تعالى أن يكون اللي بعده.
تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق بشيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليه لإقامة الحجة عليهم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الباعث الرسل لإقامة الحجة عليهم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موضوع الرسل والنبوة، وهذا الموضوع لا شك أنه من أهم الموضوعات وأعظمها، إذ الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، فلا إيمان بلا تحقيق هذا الركن. وما من شك أن حاجة البشر إلى الرسالة أعظم الحاجات، بل هي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، فإن القلوب ميتة إلا من أشرقت عليها أنوار النبوة. والله جل وعلا أرسل رسله ليكونوا أسبابا ووسائط في حصول الهداية التي لا يمكن أن تكون البتة إلا من طريقهم عليهم الصلاة والسلام. الرسل بشر اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لوحيه ولتحمل الرسالة والإنذار عنه جل وعلا. ومعتقد أهل السنة والجماعة في بعثة الرسل يتلخص في أمرين: الأول أن النبوة اصطفاء من الله جل وعلا، فلا يمكن أن يوصل إليها بسبب من الأسباب إلا باصطفاء الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يوصل إليها برياضة روحية أو باجتهاد وتعبد البتة. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى إنما يصطفي لهذا الأمر العظيم من هو أهل له، يعني أن الله سبحانه إنما يصطفي للرسالة أمثل أهل ذاك الزمان، فيضع الرسالة ويضع وحيه جل وعلا في محل مناسب ولائق. وهذا توسط من أهل السنة والجماعة بين طرفين منحرفين: الأول من يعتقد أن الرسالة والنبوة يمكن أن يوصل إليها برياضة وتعبد واجتهاد، وفي الطرف الآخر من يعتقد أن الله عز وجل يمكن أن يرسل أي أحد، وربما يكون أفسد الفاسدين وأفسق الفاسقين، ولا شك أن هذا وذاك غلط مصادم للنصوص. فالله جل وعلا يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن القضية قضية الصفاء. وأيضا يقول جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو سبحانه حكيم، يضع الرسالة في محل مناسب ويختار لها من يكون أهلا لاصطفائه بهذه النعمة الكبرى. والرسل كثير، وعدة من أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن بلغت 25. ساق الله عز وجل في موضع واحد في الأنعام: وتلك حجتنا، 18 رسولا، وبقي بعد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم وإدريس وذو الكفل وشعيب وهود وصالح. فمجموع من سمى الله عز وجل من الرسل عليهم الصلاة والسلام 25. والقول الصواب الذي لا شك في صوابه التفريق بين الأنبياء والرسل. ثمة خلاف ضعيف يزعم أنه لا فرق بين النبي والرسول، لكن هذا لا شك أنه غلط. والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهذا يدل على أن الرسول شيء والنبي شيء، يعني ثمة فرق بين هذين المصطلحين الرسول والنبي. وخاض الناس خوضا طويلا في هذا الأمر، وفي تحديد الفارق اجتهادات، وليس ثمة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن في هذا التفريق، لكننا نجزم أن هناك فرقا، وأن النبي أعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولعل من أقرب ما يمكن أن يقال في التفريق هو ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أن النبي من أرسل إلى قوم موافقين في الجملة، وأما الرسول فمن أرسل إلى قوم مخالفين في الجملة. وعلى كل حال الأمر في التفريق وتحديد الضابط يسير. يعتقد أهل السنة والجماعة، أو يتلخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أعني في باب الإيمان بالرسل، فيما يأتي. أولا، يعتقدون أن الله عز وجل أرسل الرسل بوحيه سبحانه وتعالى ليبلغوه للناس، والحكمة من إرسالهم ترجع إلى ثلاثة أمور: أولا، تعريف الناس بخالقهم سبحانه وتعالى، فيبينون لهم أسماءه وصفاته ونعوت جلاله. وثانيا، يبينون للناس حقوقه جل وعلا على العباد وكيف يصلون إليها، يعني السبل التي توصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. وثالثا، تعريف العباد بجزائهم الذي هم صائرون إليه إن أذعنوا أو أعرضوا. وهذه الأمور الثلاثة بها إقامة الحجة على العباد رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا يؤمن أهل السنة والجماعة بالرسل والأنبياء جملة وتفصيلة، فيؤمنون بهم جملة ويؤمنون تفصيلا بمن سمى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم. ثالثا يؤمنون بما بين الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبارهم وفضائلهم. ولا شك أن للرسل والأنبياء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر كثير وبيان طويل لأخبارهم وفضائلهم وحوادث جرت بينهم وبين أممهم إلى آخر ما هنالك، فيجب الإيمان بكل ذلك. الأمر الرابع يؤمن أهل السنة والجماعة بما بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات والبراهين التي تسمى بالمعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيديهم. فهذا ملخص ما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالرسل. نعم. عطف المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الرسل عموما عطف كلاما خاصا يتعلق بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام السابق ينسحب على ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ومتبعا. فالإيمان بالرسل عام والاتباع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يتبع ويجب أن يذعن لأوامره ونواهيه ولأخباره، فتقابل الأوامر بالاتباع والنواهي بالاجتناب والأخبار بالتصديق. ومن الأمور المقطوعة بها في شريعتنا ومن المعلومة بالاضطرار أن من لم يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه فلا شك في أنه من الخاسرين ومن الخالدين في النار. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إضافة إلى أن الله جل وعلا اختصه بأعظم كتاب واختصه بأعظم شريعة، فشريعته عليه الصلاة والسلام شريعة عظيمة مشتملة في ما بينته من عقائد وأحكام وأخلاق وآداب ما لم يكن في الرسالات السابقة. أيضا يؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده. أيضا أن الله جل وعلا جعل الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام واجبا عاما على جميع الثقلين منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بقيت بقية تتعلق بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أشار إليه من طرف المؤلف رحمه الله. دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام بلغت من الكثرة ما لم يبلغها أحد قبله من المرسلين، حتى ذكر بعض أهل العلم أن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام بلغت 1000، وبعضهم جعلها 3000 دليل، ومجموع ذلك راجع إلى ما يأتي. أولا، إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، فهو من الدلائل البينة الواضحة على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فكم أخبر عليه الصلاة والسلام من أخبار مستقبلة فكانت كما أخبر، ولازلنا ولا نزال ونقطع بأن ما لم يكن منها حتى الآن سيكون. أخبر عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا من كلام الله جل وعلا في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وحدد المدة عليه الصلاة والسلام في 4 سنين، هذا لا يمكن أن يكون إلا من نبي، لا يمكن أن يحدد هذه المدة إلا بوحي من الله جل وعلا، وإلا لافتضح إذا لم يتحقق هذا الشيء وكان مفتريا على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، هذا لا يمكن أن يقوله إلا نبي، فلا يمكن المجازفة بمثل هذا الأمر لو لم يكن نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. أذكر أن أحد الكفار أسلم وألف كتابا وذكر سبب إسلامه، يقول إنه قرأ في ترجمة معاني القرآن حتى وصل إلى سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. عندها أسلم. يقول: لا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا وهو نبي، سيصلى نارا ذات لهب. إذن أوحى الله عز وجل إليه بأنه لن يسلم وأنه سيكون في الآخرة في النار، لأنه لو لم يكن كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل عاقل لا يمكن أن يجازف هذه المجازفة، لأنه لو قام غدا أبو لهب وقال دخلت في الإسلام سقطت الرسالة، أليس كذلك؟ لو أن أبا لهب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسلمت، الآن ماذا سيصبح الأمر؟ تسقط الرسالة مباشرة. لكن لما قال هذه، بلغ عن الله عز وجل هذه الكلمة، دل هذا على أنه ماذا؟ أنه رسول من عند الله عز وجل فأسلم. ثانيا، من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام الآيات والدلائل والبراهين التي أجراها الله جل وعلا على يديه، وهي التي تسمى كثيرا بالمعجزات، وإن كان هذا اللفظ حوله بحث ولم يرد في النصوص. على كل حال، قد أجرى الله جل وعلا على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم آيات ودلائل وبراهين كثيرة، فتكثير الطعام وتسبيحه بين يديه وتسليم الشجر والحجر وسماع حنين الجذع وانشقاق القمر في شيء كثير ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دليل وبرهان على أنه رسول من عند الله حقا. أيضا من الدلائل والبراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر الثالث، مضمون الرسالة نفسها. فرسالته عليه الصلاة والسلام من حيث هي دليل على أنه رسول من عند الله، وأن هذا الشرع من عند الله، فالناظر فيه بتجرد وإنصاف، وما اشتمل عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد وتكميل المنافع ما لا يمكن أن يكون إلا وحيا من الله تبارك وتعالى. رابعا دليل الأحوال والصفات، فأحواله عليه الصلاة والسلام وصفاته قبل الرسالة وبعد الرسالة دليل على أنه رسول من عند الله عز وجل، فإنه كان معروفا بالصدق قبل الرسالة، ومن لم يكذب على الناس فلا يمكن أن يكذب على رب الناس، والله جل وعلا أشار إلى هذا في قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني أنتم تعرفوني تعرفونني وتعرفون صدقي، وأني لا يمكن أن أشتري الكذب على الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع الأمر الخامس القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم دليل بين وبرهان قاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حقا وصدقا من عند الله تبارك وتعالى، وقد أشار إلى هذا ربنا جل وعلا في قوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهذا وحده كاف في بيان أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول حقا من عند الله. والقرآن كتاب عظيم معجز، آياته وكلامه الذي اشتمل بين أو الذي هو بين دفتي هذا المصحف دليل قاطع على أنه كلام الله، لا من جهة ألفاظه ولا من جهة معانيه ولا من جهة ما اشتمل عليه من الأخلاق الحميدة والمصالح العظيمة وما يقود الناس إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، فهو دليل وبرهان على أنه رسول من عند الله حقا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يموتون وأن الله سبحانه ضاعف.
نعم نعم. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى مبحث اليوم الآخر، وإن كان فرق الكلام فيه كما سيأتي معنا، كان الترتيب المعتاد عند أهل العلم أن يتكلم عن البرزخ في افتتاح الكلام عن اليوم الآخر، لكن الشيخ رحمه الله أخر ذلك إلى ما بعد، وعلى كل حال الأمر في قضية الترتيب يسير. هذه القطعة أشارت إلى قضية قيام الساعة والبعث والحشر والحساب. الساعة هي القيامة، وسميت بالساعة إما لقربها أو لأنها تفجأ الناس في ساعة واحدة، والساعة إنما تكون وإنما تبدأ إذا نفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه، هكذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو تلك الآلة المعروفة عند الناس التي يزمر بها، لكن لا شك أن كيفية ذلك الله أعلم بها، هو صور عظيم وكل الله عز وجل به ملكا من الملائكة، ونقل الاتفاق عند أهل العلم على أن هذا الملك هو إسرافيل عليه السلام. ينفخ في الصور النفخة التي هي علامة على بدء القيامة، وبها يقوم الناس لرب العالمين، يحصل بها البعث، ويسبقها نفخة قبلها، وبينهما 40، والله أعلم ما هي هذه 40، هل هي 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن يبين، لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أجيب، لأنه لا علم له ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق على الصحيح، ثم يكون يعني الفزع والصعق لمن يكون حيا في ذلك الوقت حتى يهلك الناس جميعا، ثم ينفخ نفخة أو ينفخ في الصور نفخة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين. هذا هو البعث. والبعث تعريفه إحياء الله عز وجل الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. والأرض التي يخرجون إليها بين الله جل وعلا أنها أرض أخرى مبدلة عن هذه الأرض التي نعرفها، قال جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، والصحيح أنها تبدل ذاتا وصفات. وصفة هذه الأرض بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، بيضاء عفراء، بياض يضرب إلى الحمرة ليس بياضا ناصعا، كقرصة نقي، القرصة الخبزة، والنقي يعني الدقيق النقي، يعني أنها أرض مستوية ليس فيها معلم لأحد، ما هناك شيء من المعالم التي كان الناس يهتدون بها في الدنيا. يقوم الناس من قبورهم وهيئتهم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يحشر الناس حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا جمع أغرل يعني غير مختون، يعود كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأيضا جاء أنهم يحشرون بهما يعني ليس معهم شيء، خالي الوفاض. وثبت في البخاري أنهم يكسون بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، وجاء في رواية خارج الصحيح ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاك أن ثبوت الفضل لا يعني ثبوت الأفضلية، فإن هذا مما فاتنا التنبيه عليه في مبحث النبوات، مما يعتقده أهل السنة والجماعة المفاضلة بين الأنبياء بحسب ما ورد في مجموع النصوص. وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وهم الذين بينهم الله عز وجل، وهذا قول الجمهور وقول ابن عباس، هم الخمسة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل، وأفضلهم دون أدنى ريب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، واختلف بعد ذلك في عيسى ونوح، قيل بتقديم عيسى وقيل بعدم المفاضلة بينهما، والله عز وجل أعلم. الشاهد أن ثبوت هذه الفضيلة لإبراهيم عليه السلام لا يعني التفضيل. قد يثبت فضل خاص لكن التفضيل لا يثبت، فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ولا شك في هذا ولا ريب. وأحوال الناس إذا بعثوا أن تلك الأحوال متفاوتة تفاوتا عظيما. أما الكفار فبين الله عز وجل أنهم يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح حينما سئل عن حشر الكافر على وجهه فقال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ الجواب بالتأكيد بلى. ويحشرون عميا أيضا فاقدين لحاسة البصر، وبكما وصما أيضا، وإن كان الدلائل قد دلت على أنهم بعد ذلك تعود إليهم هذه الحواس. المقصود أن هذه الحال القبيحة هي حال الكفار. أيضا يحشر المتكبرون كأمثال الذر، يعني صغار النمل، يغشاهم الذل من كل مكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يحشر الذي يسأل الناس تكثرا ليس في وجهه مزعة لحم، يعني ليس في وجهه قطعة لحم. أيضا الشهداء يحشرون ودمه ودماؤهم تنزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وبكل حال حال أهل الإيمان حال أخرى، فيحشرون كما أخبر الله عز وجل وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني مكرمين. وجاءت أحوال خاصة لأصناف المؤمنين كحشر أهل الوضوء والصلاة غرا محجلين إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه بعد البحث أنه بعد البعث يحصل الحشر، يعني يساق الناس إلى عرصات القيامة إلى المقام الذي ينتظرون فيه العرض على الله تبارك وتعالى. وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالعرض على الله عز وجل إذا جاء يوم القيامة. نعم. هاتان مسألتان من مسائل الحسنات والسيئات. المسألة الأولى مسألة مضاعفة الحسنات، أن الله جل وعلا ضاعف لعباده الحسنات، وهذا من كرم الله جل وعلا وجوده وإحسانه وبره بعباده أنه ضاعف لعباده الحسنات. والمضاعفة أن يثاب على الحسنة بثواب حسنة أكبر منها أو أكثر منها، يثاب على الحسنة بثواب حسنة أكبر منها أو أكثر منها. أما من جهة الكثرة فدلت النصوص على أن المضاعفة على ثلاث درجات. أولا مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل درجات المضاعفة وهو ملازم لكل حسنة مقبولة. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا وعد والله لا يخلف الميعاد. ثانيا مضاعفة الحسنة بأكثر من عشر أمثالها وإلى 700 ضعف. المرتبة الثالثة مضاعفة الحسنة أكثر من 700 ضعف إلى ما شاء الله جل وعلا، وهذا قد جاء بيانه في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى بين الحسنات، إن الله تعالى بين الحسنات والسيئات، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة، وإن عمل حسنة كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فهذا الحديث قد اشتمل على بيان المراتب 3 للمضاعفة. الأمر أو الشق الثاني في المضاعفة أن يثاب على الحسنة بثواب حسنة أكبر منها، كقوله صلى الله عليه وسلم في شأن العمرة في رمضان: إنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا الصلاة في مسجد قباء أنها تعدل عمرة. كل هذا من أنواع المضاعفة من جهة الإثابة عليها بثواب حسنة أكبر منها. أما أسباب هذه المضاعفة فإنها راجعة إلى ما يأتي، يعني كيف تعظم هذه الحسنات، كيف يثاب الإنسان بمضاعفة أكثر أو أقل. أقول هذا راجع إلى أسباب: أولا إحسان الإسلام، فكلما كان الإنسان أحسن إسلاما كلما كانت حسناته أكثر مضاعفة، ولأجل هذا أو إذا لاحظت هذا الأمر علمت لما كانت حسنات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة أكثر من حسنات غير الصحابة. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أخبر في قول عليه الصلاة والسلام بشيء عجيب، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد ما يبلغ أو ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين أو نصف ذلك، ما يملأ كفا فقط من طعام أو نحوه يتصدق به الصحابي، الله جل وعلا يثيبه عليه أكثر مما يثيبك أنت لو تصدقت بمثل جبل أحد ذهبا. وهذا شيء عجيب، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كذلك إثابة أمهات النبي صلى الله عليه وسلم نؤتيها أجرها 2. وعلى كل حال إحسان الإسلام يتحقق بأمرين: تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة. الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب المضاعفة نفع الحسنة وكون الحاجة إليها عظيمة، فكلما كانت الحسنة أنفع وكلما كانت الحاجة إليها أعظم كانت المضاعفة عليها أكثر. الأمر الثالث حصول المشقة في فعلها، ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، هنا مشقة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ولكن أجرك على قدر نصبك. في نظائر كثيرة دلت على أن المشقة الحاصلة أو في تحصيل الحسنة يضاعف الإنسان يضاعف عليها بحسنات أكثر، وإن كانت المشقة في حد ذاتها ليست مقصودة للشرع، وليس الأمر مضطردا، ليس كل حسنة أشق هي أفضل من كل حسنة دونها في المشقة. أيضا من أسباب المضاعفة وهو الأمر الرابع الزمان الفاضل. جزاك الله. دلت النصوص على أن أزمنة فاضلة تضاعف فيها الحسنات أكثر من غيرها، كما هو الشأن في رمضان وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الحجة إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. أيضا من الأسباب المكان الفاضل كالصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي وما إلى ذلك مما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع المضاعفة. نعم، ماذا قال بعدها؟ والذي بعدها
قال بعد رحمه الله تعالى: صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر وزهاد الكبائر.
نعم.
وجعل من لم يلد.
نعم. اما موضوع التكفير للسيئات او المغفرة للذنوب فاشار فيه او اشار في هذا الشأن الى مسألتين. الاولى تتعلق بالتوبة، والثانية تتعلق باجتناب الكبائر. أما التوبة فإن التوبة من أعظم مكفرات الذنوب، بل القاعدة عند أهل العلم أنه لا شيء يهدم الذنوب ويكفرها جميعا إلا التوبة. فالتوبة الصادقة النصوح سبب وحيد لتكفير جميع السيئات والذنوب صغيرها وكبيرها، وأدلة هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولعل من الله واجبة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنصوص في الحث على التوبة وبيان أنها مكفرة للذنوب والخطايا أدلة متكاثرة متواترة. ومن قواعد أهل العلم في هذا الباب أيضا أن كل وعيد جاء في الكتاب والسنة فهو مشروط بعدم التوبة. هذه قاعدة مهمة، كل وعيد في الكتاب والسنة سواء تناول الكفار أو تناول المسلمين فإنه مشروط بعدم التوبة، بمعنى أنه لو تاب الإنسان فإنه قد وعد الله عز وجل بأنه لا يعذب هذا الإنسان على هذه السيئة التي فعلها. والتوبة قائمة على ثلاثة أركان، ويسميها بعض أهل العلم بالشروط. شروط توبتهم إن شئت عدتها ثلاثة ذكرت فاحفظ على مهلي: إقلاعه، ندم، وعزمه أبدا ألا يعود لما منه جرى، وقلي إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق على عجلي. فهذه ثلاثة شروط في الذنوب التي بين العبد وبين ربه. فإن كان الذنب فيه حق لمخلوق فلا بد من رد الحق إلى أهله أو طلب السماح والعفو منه في تفاصيل ودقائق كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. أما الأمر الثاني الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله فهو أن الله جل وعلا يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، وبهذا نعلم أن الذنوب التي هي دون الكفر تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وثمة شذوذ عند بعض الناس ذكروا فيه أنه لا فرق بين الذنوب من جهة كونها كبائر وصغائر، وهذا لا شك أنه باطل وترده صرائح الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والسيئات هنا قطعا هي الصغائر، لأنه ذكر قبل ذلك الكبائر. وإذا عرف ضابط الكبيرة عرف ضابط الصغيرة، فالصغيرة دون الكبيرة. وأدق ما يمكن أن يقال في تحديد ضابط الكبيرة هي الذنوب، أو الكبيرة هي الذنب الذي ثبت فيه وعيد أو حد. أي ذنب ثبت فيه وعيد، يعني وعيد خاص أو حد ثبت فيه حد من الحدود الشرعية، كقطع أو رجم أو قتل أو ما إلى ذلك. إذن كل ذنب فيه وعيد خاص، لعنة أو طرد من رحمة الله أو عدم دخول جنة أو دخول نار أو أن لا ينظر الله إليه إلى آخره، فهي كبيرة. وهذا هو القول الصحيح، لا قول من يعني عرفها بالعد لا بالحد. الصواب تعريف الكبيرة بالحد لا بالعد. الشاهد أن الصغيرة ما دون ذلك، وأسباب التكفير كثيرة، أسباب واقعة في الدنيا، وأسباب واقعة في البرزخ، وأسباب واقعة يوم القيامة. من الأسباب الواقعة في الدنيا هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن الله جل وعلا يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر سبب مستقل لتكفير هذه الصغائر. ودليل هذا قوله جل وعلا في الآية التي ذكرتها آنفا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبعض أهل العلم قال لا بد مع ذلك من توبة، وهذا ليس بصحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك فالتوبة سبب يستقل بالتكفير، فأصبح اجتناب الكبائر لغوا، والنص قد جاء عليه، فدل هذا على أن التوبة سبب، وأن اجتناب الكبائر سبب آخر مستقل. الله عز وجل أعلم. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبيرة. ولاحظ أن هذا المصطلح يتعلق بمن لم يتب من هذه الذنوب والقاذورات والكبائر التي وقع فيها، فهو قد وقع في كبيرة أو أكثر ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى منها. معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب يتلخص فيما يأتي. أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة قد وقع في أمر يضعف إيمانه وينقص توحيده، وهو على خطر عظيم. فإن الذنوب والمعاصي يا إخواني لها خطر، وأي خطر، ويكفي أنها سبب لظلمة القلب، وقد تؤدي إلى موته، وقد توصل صاحبها إلى الخسارة التي ليس بعدها خسارة. فقد قال السلف رحمهم الله: إن الذنوب بريد الكفر. فصاحب الذنوب والخطايا الذي يجترحها ولا يبادر بالتوبة والأوبة منها فإنه على خطر عظيم، وإيمانه وتوحيده في نقص كبير. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن نقصان الإيمان. الأمر الثاني أن يعتقد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا، بل هو مسلم وله أحكام الإسلام وتجري عليه أحكام الإسلام. الأمر الثالث أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، أي إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ودل على هذا قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر لمن يشاء تبارك وتعالى. ودل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا، ولا تسرقوا. ثم قال: فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذا مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى مهما بلغت سيئاته ومهما كثرت سيئاته. الأمر الرابع أنه إن عاقبه الله عز وجل في النار فإنه لا يخلد فيها. إذن دخول العاصي، دخول صاحب الكبيرة النار إن دخلها دخول مؤقت لا مؤبد، يعاقبه الله عز وجل في النار مدة يشاءها الله عز وجل ثم يخرجه منها إما بشفاعة وإما بمحض رحمة رب العالمين جل وعلا. هذه الأمور الأربعة تلخص لك معتقد أهل السنة والجماعة في قضية مرتكب الكبيرة، وفيها بيان توسط أهل السنة بين طرفي الغلو والجفاء، الإفراط والتفريط، أعني الوعيدية والمرجئة. ودلائل هذه الأمور كثيرة مبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد الجملة لو تكرم.
أحسن الله عليكم. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بهذه أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته.
نعم، من عاقبه جل وعلا بذنوبه فإن السبب الذي يخرج به، يعني بسببه من النار إن رحمه الله تبارك وتعالى، هو بقاء أصل الإيمان في قلبه. فإذا كان عنده أصل الإيمان فإنه لا يخلد البتة في النار. وجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، يعني لا يحيا حياة مستقرة ولا يموت فيستريح، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فيصيبهم منها سفع، يعني يصيبهم نصيب، ثم يميتهم فيها إماتة. فعصاة الموحدين، الله عز وجل بعد أن يقدر عليهم ما يقدر من نصيبهم من العذاب فإنهم يموتون موتا حقيقيا، وهذا من مزيد رحمة الله عز وجل ولطفه بهم، يبقون مدة في النار هم فيها ميتون، ثم يخرجون بعد ذلك وقد تفحموا، فيحملون ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، فيخرجون من النار ويدخلون الجنة ويلقون على ضفة نهر يسمى الحياة أو الحياء، فيفيض عليهم أهل الجنة من هذا الماء فينبتون وينشؤون نشأة جديدة ويكونون من أهل الجنة، ويسميهم أهل الجنة الجهنميين، يعني نسبة إلى الدار التي كانوا فيها. وثبت في خارج، يعني هذا ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله قوما من النار ويدخلهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الجهنميين. وثبت في خارج الصحيحين في أحاديث صحيحة أنهم يرغبون إلى الله تبارك وتعالى أن يذهب عنهم هذا الاسم، يسميهم الله جل وعلا عتقاء الجبار. نعم. نعم نعم. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى موضوع الشفاعة، وخص منها فردا من أفرادها، ألا وهو الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار. وهذا الأمر ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين دخلوها، ويشفع غيره أيضا من الشفعاء. وأصناف الشفعاء ثلاثة: الأنبياء والملائكة والمؤمنون، وإن كان أعظمهم نصيبا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النوع مشترك بينه وبين غيره من الشفعاء، لكنه صلى الله عليه وسلم قد اختص بثلاث شفاعات بإجماع العلماء. أولا الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، وثانيا الشفاعة في دخول الجنة، فالجنة ممنوعة على أهلها حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ودلائل هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما. والأمر الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذا أمر خاص. الأصل أنه في حق الكافرين كما قال الله جل وعلا: فما تنفعه شفاعة الشافعين، وكما يقولون هم: فما لنا من شافعين، باستثناء أبي طالب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فيخفف عنه العذاب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفي الصحيحين أن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد أن الذين يخرجون من العصاة من النار إلى الجنة صنفان: صنف يخرج بسبب شفاعة من أحد الشفعاء، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الشفعاء، الملائكة أو إخوان هذا العاصي من المؤمنين، أو يشفع أو يخرجه الله عز وجل بمحض رحمته دون توسط شفاعة. وفي الصحيح يقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فهذان نوعان ممن يخرجون، أو إلى هذين النوعين ينقسم الذين يخرجون من النار إلى الجنة، أسأل الله لا يجعلني وإياكم منهم، وأن يجعلنا من أهل الجنة من أول وهلة. نعم. نعم. أشار المؤلف رحمه الله في هذه القطعة من هذه العقيدة الطيبة العظيمة إلى الإيمان بالجنة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعلها دارا لكرامته، ينعم فيها أولياؤه. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لمذهب أهل الضلال والابتداع كالمعتزلة الذين يزعمون أن الله عز وجل ما خلق الجنة ولا النار وأنهما يخلقان يوم القيامة. والأدلة على أنهما مخلوقتان كثيرة، قال جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين فعل ماض، وقال في النار أعدت للكافرين. والأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وشاهد ما فيها من أنواع النعيم، ورأى النار وما فيها من أنواع العذاب والنكال، عفاني الله وإياكم. والأدلة على كل حال في هذا الباب كثيرة. وهذه الجنة يتعلق بها وبأنواع النعيم فيها مسائل كثيرة، لكن أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة، وهي أنها هي التي أخرج منها آدم قال نعم، أشار إلى مسألة الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام وحواء، هل هي جنة عدن أو جنة أخرى؟ للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها هي جنة عدن، الجنة المعروفة في الكتاب والسنة، دار النعيم، وهذا هو القول الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف. وأما القول الثاني فأنها جنة تكليف في السماء، ليست هي جنة عدن، إنما جنة أخرى جعلها الله عز وجل دارا للابتلاء لآدم عليه السلام، فلما أكل من الشجرة أهبط منها إلى الأرض. وقول الثالث أنها جنة تكليف، عبارة عن جنة بالمعنى اللغوي، يعني بستان في مكان مرتفع من الأرض، فلما أكل آدم عليه السلام من الشجرة أخرج منها وأهبط من هذا المكان المرتفع إلى ما دونه. والقول الأول لا شك أنه هو القول الصواب، ودلائل رجحانه كثيرة، ويكفي من ذلك ما ثبت في الصحيحين من محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام يقول لآدم عليه السلام: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، أخرجتنا من الجنة وخيبتنا. فما كان موسى عليه السلام ليعاتب آدم عليه السلام في الإخراج من جنة تكليف، بل ما عاتبه إلا للإخراج من جنة عدن، وأنه أصابنا بسبب ذلك مشقة عظيمة في هذه الأرض، وإلا فكنا في الجنة باعتبار أن آدم عليه السلام هو أبو البشر. الشاهد أن هذا القول هو القول الصحيح، وهو الذي عليه جماهير السلف والخلف. أعد الجملة كرما.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخيبته إلى أرضه بما سبق من سابق علم، وخلق النار
نعم. أشار الشيخ هنا إلى مسألة خلق النار، وقد مرت بنا سابقا وأنهما مخلوقتان موجودتان، وأن الله عز وجل يزيد في نعيم أهل في نعيم الجنة وفي أنواع العذاب في النار، وأن أرواح المؤمنين تنعم أيضا في الجنة، والعصاة والكفار في النار إن شاء الله عز وجل تعذيب هؤلاء العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. وكذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. في نصوص كثيرة تدل على أن الجنة وأن النار أيضا مخلوقتان موجودتان. أشار أيضا الشيخ رحمه الله إلى مسألة الرؤية، وأن هذه الدار العظيمة سوف يحصل فيها رؤية الباري تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وهذا الموضوع من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهو ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ودلت الدلائل على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة في موضعين، يرى من قبل المؤمنين في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنة عدن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذا النعيم الذي هو أعظم نعيم مع رضوان الله عز وجل، فحلول رضوان الله وحصول رؤيته تبارك وتعالى أعظم نعيم لأهل الجنة فيها، حتى إنه ينسيهم ذلك بقية أنواع النعيم. ودلائل هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. طيب، إيش اللي بعده؟ طيب، وأن الله تعالى يجزي يوم القيامة. طيب، لعلنا نقف إلى ما بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.